السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد الأنام المبعوث من الملك العلام محمد النور في الظلام، وعلى آله شهب النور. كان الكلام في الأدلة الواردة على حرمة قطع الصلاة، الآن فريضة ونافلة أو فريضة، ووصل بنا المقام إلى الدليل الثاني، وهو جملة من الروايات الواردة لدفع توهم قاطعية بعض الأمور. ولكن في ضمن تعرض تلك الأدلة كصحيحة معاوية بن عمار اللي قرأناها أمس، وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أيضا التي مرت بنا أمس، في ضمن نفيها لتوهم قاطعية بعض الأمور تنهى تلك الروايات عن قطع الصلاة. ضمنان التزامان، ولا مانع من ذلك لما مر بنا أمس أن كثير من الطوائف الروائية أو الآيات في الأبواب الفقهية المختلفة قد لا يكون دلالتها على المطلوب أو على المسألة الفقهية أو على القاعدة الفقهية، قد لا تكون دلالتها بالمطابقة ولا بالدلالة الالتزامية القريبة، بل تكون دلالتها بالدلالة الالتزامية البعيدة، ليست بعيدة من حيث الموازين، هي من حيث الموازين رصينة، لكنها بعيدة عن منال التفاء، عن منال التفات الكثير. وهذا الأمر خوب طبعا كما مر بنا ليس خاص بالاستدلال في فقه الفروع، في العقائد كذلك. أو هذا المطلب العقائدي من أين أجده؟ قد ما تجد أنت في المفاد المطابقي، تجده في المفاد الالتزامي. الحاذق الماهر من المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء أو غيره أو المفسرين أو المحدثين هم الذين ينتبهون إليه، وما أكثر هذا الأمر. أو العوام ما يفهمون، طبعا العوام ما يفهمون، بس عدم فهم العوام أو عدم فهم حتى وسط الفضلاء، عموم وسط الفضلاء، لا يدل على عدم وجود الدلالة. المدار على الدليل والموازين، وليس المدار على شيء آخر. وإلا أمثلة لذلك كثيرة جدا. الاستصحاب جملة واحدة يكتب فيها 30 صفحة، مجلد كامل عند المتأخري هذا العصر. المتقدمين لم يلتفتوا إلى مدليل هذه الجملة الواحدة، لا تنقض اليقين بالشك، جملة واحدة، هذا مو سطر بعد، جملة واحدة فيها ثروة علمية لمجلد كامل. هل أتى بها من جيبهم الباحثون عبر 3-4 قرون؟ لا، جهود وموازين ودلالات تنتج مثل هذا التراث الضخم. المهم الموازين والأدلة والدلالات، ليس شيء آخر. ومن هذا القبيل الشيء الكثير الكثير، وذكرنا لهذا المطلب، وإنما نعاود التأكيد على هذا المنهج في الاستدلال لأنه السطحية وظاهرة العوامية في الاستدلال في الوسط العلمي خطرة، بل العمق هو المهم. وأمثلة مرت بنا كثيرة على هذا المطلب، المأمون أو الخاؤون العباسي يسأل الإمام الرضا أين دليل على علمكم بالغيب أو كذا كذا، يأتيه علي بن موسى الرضا سلام الله عليه بحديث نبوي مألوف لدى الفريقين، بس ما ملتفتين أنه شلون دلالته، فيبين دلالته، يفك دلالته على أمور خفية. المهم، الرواية الثالثة في الباب في نفس الطائفة عفوا، مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، هذا في أبواب قواطع الصلاة الباب الثالث الحديث الثامن، وجامع البزنطي صاحب الرضا أيضا، يعني رواية رواها كل من علي بن جعفر في كتابه وجامع البزنطي. قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته؟ يلتفت يعني بوجهه أو ببدنه. قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته. الرواية في بحث قاطعية الالتفات، ليست في بحث حرمة قطع الصلاة. الدليل المطابقي للمصحح في صدد قاطعية الالتفات وعدم قاطعيته. إذن أين هي ما نحن فيها بالدلالة الالتزامية؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به. هي في صدد شيء آخر مفاد المطابقي، الآن بين التقريب. وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود. الرواية طبعا في صدد كما مر قاطعية الالتفات، وليست في صدد حرمة قطع الصلاة، لكن بالدلالة الالتزامية ذيل الرواية إذا لاحظناها، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود. لا يعود نهي هنا، وليس نهي فقط وضعي، نهي تكليفي. طبعا بس هو لنا قاطع، إذا عمدا قاطع، أما الالتفات في النافلة سهوا غير قاطع إلى الخلف. بعض قال بأن هذه الرواية دالة بصراحة على ماذا؟ على أن حرمة قطع الصلاة في الفريضة، قطع الصلاة في الفريضة حرام، أما قطع الصلاة في النافلة ليس بحرام، للتفصيل الموجود في الرواية. وهذه مسامحة، هاي الدعوة مسامحة. لماذا؟ لأن الرواية في صدد بيان أن الالتفات إلى الخلف سهوا في الفريضة قاطع وفي النافلة ليس بقاطع. لأن في صدد أن حرمة قطع الصلاة في الفريضة حرام وفي وقطع الصلاة في النافلة ليس بحرام، بعد الفراغ عن بحث الالتفات قاطع وغير قاطع، إذا أتى به سهوا في الفريضة تلقائيا إذا كان الالتفات إلى الخلف قاطع، وفي النافلة غير قاطع، لكن غير قاطع إذا كان سهوا، أما إذا كان عمدا فقاطع. لذلك نهى لا يعود في النافلة لا يعود، والنهي بالعكس، النهي في النافلة مفادة أنه يحرم أيضا. وهذا النهي تتذكرون نفس بحث تحليل التحريم، النهي عند القدماء والأمر عند القدماء لا يخصصونه بالمفاد الوضعي، بل يعممونه لمعنى جامع بين المفاد الوضعي والمفاد التكليفي. نعم، المعاصرين عندهم هذا المبنى، إن إذا حملوا على الوضعي لا يعود، يعني مبطل إذا كان عن عمد التفت إلى الخلف في النافلة مبطل. الرواية فقط في صدد مفاد وضعي، مبطلية الالتفات العمدي إلى الخلف في النافلة. المعاصرين هكذا مبناهم. أما المتقدمين يقولون ما دام النهي أداة لا ناهية لها معنى جامع بين المعنى الوضعي والمعنى التكليفي، فلا معنى لحصرها وتخصيصها بالتكليفي أو عفوا بالوضعي، بل معنى جامع. هي الآن مو في صدد، يعني شوف العدسة، انت تركز عدسة، انت في صدد شيء قاطعية الالتفات وعدم قاطعيته، رتب عليه آثار أخرى، مو في هذا الصدد. المسوق إليه أصل المطلب هو قاطعية الصلاة وعدم قاطعيته، لأنه هذا ذكر فرعان، فشي مترتب على دل المفاد المطابق وليكن مترتب، بس هذا مفاد بالتالي يؤخذ به. حينئذ يتم دلالة هذه الرواية على حرمة قطع الصلاة في النافلة بناء على مسلك القدماء، من أن الكلمة الجامعة سواء تحليل تحريم لا ناهية، صيغة نهي صيغة أمر، صيغة أمر أو صيغة وجوب، إذا وردت وكان لها معنى جامع بين التكليف والوضع فيقرر استعمالها في الجامع ولا يخصص بأحدهما، وإن كان المورد لأحدهما، وليكن المورد لا يخصص الوارد، دعا بالقدماء على هذا. إذن هذا هاي الرواية الثالثة في الطائفة الثانية، الدل على حسب مبنى القدماء على حرمة قطع الصلاة ولو كانت بعد نافلة. مثلا في الروايات مر بنا إذا توضأ المصلي وتستر واستقبل فيحل له الصلاة، تعبير يحل أو يجوز. المعاصرين يحملون الجواز هنا على أي معنى؟ جواز الوضعي، يعني الصحة. المتقدمون يحملون على ماذا؟ على كلا المعنيين، المعنى الوضعي والمعنى التكليفي، يجوز يعني يجوز يصح وضعا، ويجوز يعني يجوز يسوغ له تكليفا الدخول في الصلاة. الصلاة حسب استنباط المتقدمين الصلاة ساحة إلهية بين يدي الرب، لا يلجها المكلف كيفما شاء، لها آداب، لها مراسيم، لها وقار. أنت بين يدي من حريم لها خاص يتعداها الإنسان، مو فقط ما بيت الله الحرام، نفس الصلاة مع كذا. هذا على استنباط القدماء. لما؟ لأن كلمة يجوز ولا يجوز عندهم، شايفين خوفي كلمات الفقهاء القدامى، الفقهاء يجوز له الصلاة، يحل له الصلاة، لا تحل له الصلاة، يحملوها على معنين، حلية وضعية وحلية ماذا؟ تكليفية. هذه هي الطائفة الثانية الدالة على حرمة قطع الصلاة مطلقة، من الواضح صيام دين بعد المصحح الآخر ظن منه أنه يفصل بين الفريضة والنافلة ومفاده أعم. الطائفة الثالثة التي يمكن أن يستدل بها على حرمة حرمة تكليفية لقطع الصلاة أعم من الفريضة والنافلة. الطائفة الثالثة ما هي؟ الطائفة الثالثة ما دل على ترخيص قطع الفريضة أو مطلق الصلاة. بعضها مطلق الصلاة مع الحاجة لا مطلقا، يعني لها مفهوم. إذن هذه الطائفة تخصص الترخيص لقطع الفريضة أو لقطع مطلق الصلاة، تخصصه بالحاجة. إذا عندك حاجة معتد بها عقلائية تخاف فوتها بقدر ما للصلاة عندك من عظمة، إذا تخاف فوتها نعم يسوغ لك ترك الصلاة، قطع الصلاة، غرض عقلائي معتد به. طفل تخاف كذا لا سمح الله، حيطة على الكهرباء على النار على الماء، خطر سواء ما عندك علم، قد ما عندك علم بأنه شنو، بس قلبك قاعد يوجف دعوه في الصلاة وروح شوف الكنتور شلون مدري كذا شلون مو سهل مو يلعب به الغاز شلون، هذا يسوق ولو محتمل ما عندك علم، بس هو غرض معتد به ما في مانع. تخصيص الرخصة بالحاجة ليه مفهوم؟ مفهوم ماذا؟ انه يعني اذا ما كانت حاجة في البيت مسوغة لا يسوغ لك القاطع. مثل ماذا؟ مثل صحيحة حريز، صحيح حريز من أبي عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الصحيحة موجودة في أبواب قواطع الصلاة الباب 21. الحديث الأول، صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت، هني الرواية خصصتها بالفريضة ما عممت، جيد ما يهم، في روايات أخرى قد تعمم، مو ضروري كل الروايات تكون عامة، ولو بعضها عامة كافي لا بأس تشمل النافلة. قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال، هذا مو واجب لكن خب بعد على اتحال حاجة عرفية، أو حية تتخوفها على نفسك، إيه هذا هو بحث آخر حفظ النفس والحكي كذا، فاقطع الصلاة. شوف حية أنت ما متيقن أحد بيجي صوبك، محتمل يعني فيه خطر، كافي هذا المقدار كافيا تقطع الصلاة، فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية. تقريب، طبعا هذه رواه الصدوق والكليني عن حريز، الكليني لكن عن حريز عمن أخبره، حريز السجستاني عنده من هالنمط، تارة يروي الرواية مباشرة عن المعصوم، تارة يرويه عمن أخبره أو عن المرحل، وهذا ليس تنافي في متن الروايات أو النسخ، لأن هناك داب عند الرواة إذا سمع من راوي آخر أو الأستاذ في الرواية له أو في الفقه أو في المعارف يأخذه حرص العلم أن يسأل هو مباشرة عن الإمام، يسأل مباشرة هو من الإمام، هذا موجود. جميل بن دراج هذه الظاهرة موجودة في رواياته بشكل كثير، يروي عن أساتذته وأيضا يروي رواية عن المعصوم، بل وجدنا ظاهرة عجيبة بعد في جميل بن دراج رحمة الله عليه السلام سرها ما أدري، يروي الرواية عن أساتذته لكن كثيرا ما يقول عمن أخبره أو عن بعض أصحابنا. على كل سبب شنو، لعل أسباب عصرية كانت في وقته، أيما كان مفاد مفهوم هذا المنطوق ماذا؟ قال شوف إذا هنا ولو تستخدم للظرفية بس هنا واضح فيها شرطية، إذا كيت 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 فاقطع الصلاة، مفهومه يعني ماذا؟ إن لم لا تقطع. إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما قد أبك أو فاقطع الصلاة واتبع، يعني مفهومه لم يكن لها. فإذا مفهوم مقرر واضح بالنهي والمنع ومحمول على الحرمة. الآن مفادها المطابق في صدد بيان الرخصة لا بيان الحرمة، ما ينافي مطابقة في صدد بيان الرخصة، مفهوما في صدد بيان الحرمة، ومرتكز هذا الشيء كما سيأتي في بقية الرواية. الرواية الأخرى موثقة سماعة أيضا في أبواب قواطع صلاة الباب 21، قال سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة في صلاة الفريضة أو في الصلاة الفريضة فينسى كيسه كيس المال أو متاعه يتخوف ضيعته أو هلاكه، قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة. شوف الراوي هنا ارتكازا في عند الراوي الحظر والمنع عن قطع الصلاة، فيسأل هل هذه الأمور مسوغة؟ يقول له عليه السلام نعم مسوغة. المفاد المطابق في صدد بيان موارد التسويغ صحيح، لكن هذا المفاد المطابق مبني على شيء ارتكازي كأنما الإمام يقرره، وإلا لو كانت قطع الصلاة مطلقة لبين له عليه السلام أنه سائغ لك وإن كره مثلا، والحال أنه الإمام عليه السلام خصص الترخيص بهذه القيود. تتمة الرواية، قلت فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت، فقال لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته. نفس التقريب هو تقرير منه عليه السلام لما ارتكز عند السائل من حظر قطع الصلاة، لكن طبعا هذه كلها في الفريضة. موثق السكوني في أبواب أيضا قواطع الصلاة الباب 21 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، غالبا المعصوم لما يبين عن أبيه عن آبائه هذا كأنما يدل على أن الراوي ليس 12 عامي، لأن العام وإن كان لهم ميل ومحبة لأهل البيت وربما تعظيم وتبجيل ينظرون إلى أئمة أهل البيت علماء أبرار رواة، علماء أبرار رواة، فالمدار عندهم على سلسلة سند روائي. العنعنة الموجودة عند العامة لروايات أهل البيت عنعنة روائية حسية سمعية، مقدار الحجية فيها الحس، بينما العنعنة الموجودة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل والله هم عنعنة، لكن هذه عنعنة حسية روائية أو عنعنة وحيانية، هذه عنعنة وحيانية، يعني القناة مالها انترنت وحياني، ما يدخل فيروز ولا يدخل انقطاع الكهرباء ولا يدخل المجرى، لا، هذا وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه. ولا الآن العلم الحديث أثبتوا، القديم البحث المعقول أثبتوا 300 نوع من الخطأ في الحس، الآن العلم الحديث أثبت 800 مدري 500 أو بعضهم حتى قال 800 نوع أو 500 نوع من الخطأ في الحس، يعني يتسرب إلى الحس اشتباهات من 500 نوع، مو 500 فرد، 500 مثال، 500 نوع نوع نوع. أكو ضعف في الحس، سواء بصر، سمع، لمس، شم، ذوق، 500 نوع. هذا اللي شارب بارد واجد إذا يعطينا شوية فاتر يحس حار ولا لا؟ يعطونا حار واجد شو يصير عنده؟ شوف شلون الإنسان شلون يتأثر، ينخذ حسه. أما اللي ما شارب بارد ويعطونا شاي حار عنده بالنسبة عادي، شوف شلون الحس يتأثر الدائرة. إلا ما كلش مالح واجد إذا يعطونا مالح متوسط ما يشعر بالملح، شوف شلون هذه يسمونها اشتباهات الحس. وإلى ما شاء الله اللي تخلي في عينه وهج نور تجيب له بعد نور خافت ما يشوف، أما إذا ما كان من ظلمة طالع وتعطيه نور متوسط يشوف. وإلى ما شاء الله الحس عنده أنواع من الاشتباه جيد. فالعنعنة الموجودة بين رسول الله والله عنعنة وحيانية، كذلك اعتقادنا في مدرسة أهل بيت، العنعنة الموجودة عن صادق، باقر، سجاد، سيد الشهداء، الحسن المجتبى، أمير المؤمنين، فاطمة، رسول الله، هذه عنعنة وحيانية وليست عنعنة حسية روائية. على كل، فأي رواية تشوفوها الإمام سلام الله عليه يبين السلسلة، غالبا لا أقول دائما، لا أقول دائما، غالبا يعني الراوي هذا عامي يتعاطى مع الإمام كأنما راوي غالبا. طبعا عندنا بوترية، سامعين بالبوترية، فرقة من فرق من ها، فرقة من فرق الزيدية، ايش هذين البوترية؟ من باب المثال البوترية يقرون بولاية اهل البيت، ذاكرها في الجزء الثالث في الرجال، وده مذكورة اصلا من قبل 1000 سنة في كتب الرجال. البوترية يقرون بولاية اهل البيت لكن ينكرون البراءة من اعداء اهل البيت، جناح واحد على رجل واحدة بس، الرجل الثاني يقول التولي بدون تبري، يعبر عنهم بوترية. السلام نقول بوترية ترى مو مقصود من عنده عمرو بن أبي المقدام ومسعدة بن صدقة وذولك الأشخاص بأشخاصين، هذا صار منهج فكري، منهج فكري قد يتكرر في الأزمان. الآن لما يقال في الروايات لا يظهر صاحب الأمر إلا وللعباسيين دولة، يعني مو المقصود من العباسيين ذولاك، الفلان صاحب راية وفيه زيدية، ليس المقصود زيدية، انتسبون إلى مذاهب الزيدية، التفتوا، هذه اصطلاحات من أئمة أهل البيت، يعني المنهج هو هو وإن كان الأشخاص والنسب تختلف. زيدية شنو معناته؟ زيدية يعني الإمام والقيادة بكون ثوري، عمل ساخن، أسلوبه ساخن ثوري، هو يستحق القيادة. أما إذا أسلوبه دبلوماسي خافي لا، هذا ما يستحق القيادة مثلا. ها هاي منطق الزيدية، هذا اصطلاح حينئذ بينه أئمة أهل البيت عليهم السلام. حتى قضية ناكثين وقاسطين ومارقين هو مو مقصود عنده بس نهروان، ترى التفت نلتفتهم، مقصود أهل البيت يعني في نهج، نهج مروقي، نهج نكوثي، نهج قسوطي. الخطورة في المناهج مو الخطورة في الأشخاص. هذا المنهج قد يتكرر، قد هلم جرى. عباسيين، شنو عباسيين؟ مقصود يعني يرفع شعار إلى الرضا من آل محمد، بعد ذلك يدشن مباني مذاهب غير مذهب أهل البيت. هاي معنى عباسيين، مو العباسيين معناته إلا من نسل العباس. اصطلاح يا أخوان، منهج. على كل هذه من رموز بيانات أهل البيت، واحد لازم يلتفت إليها. نرجع إلى ما كنا فيه. البترية ما كذا الأئمة عليهم السلام كانوا يوالون أهل البيت، فكانوا دائما البترية كثير، رواة كبار كثيرين يحيطون بالإمام الصادق والباقر، بس بترية زيدية، يؤمنون بالتغيير الاجتماعي، يؤمنون كذا كذا، أما ما يؤمنون بالأسلوب الخفي، إلا أسلوب معلن شاهر ظاهر ساخن اندفاعي، وكأنما لا أسلوب في التغيير إلا هذا الأسلوب، هكذا منهجهم. طبعا أحد معالمهم معالم عديدة عندهم، تولد تبري كذا كذا كذا، مجمل أمور أخرى. نعم، هو مصحح. قال سألته، موثق السكوني عفوا، السكوني هذا نفس الشيء، سكوني إسماعيل بن مهران قاضي من قضاة العامة، الميرزا النوري يستقرب أن هذا إسماعيل بن مهران السكوني تشيع، مو بعيد، بس في بداية أمره لا من قضاة العامة. وشوفوا شلون الإمام الصادق صلى الله عليه منفتح على قضاة العامة، منفتح على أبو حنيفة، على مالك، يعني على رجال الدين اللي في السلطة منفتح عليهم، منفتح على رجال الدين الذين ليس في السلطة من العامة منفتح عليهم. لماذا؟ لأن هذا الانفتاح من الإمام الصادق ذوبان من أولئك نسبيا في الإمام الصادق لا العكس. يعني الإمام الصادق يحاول أن يقلص انحرافاتهم التي تجر الويلات على الأمة الإسلامية، هي سياسة العلمية للإمام الصادق، جهاز التحكم في مفاصل الأمة يحاول الإمام يأثر عليه بأسلوب خفي. طبيعة الإمام الصادق صلى الله عليه هذا. نعم، السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو، هنا لاحظوا يصلي ليس فيه تقييد بالفريضة، أعم أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم. طبعا هذا محمول على هنا الراوي واضح فيه أنه مرتكز عند أن ممنوع رفع اليد عن الصلاة، لكن مع هذه الحاجات هل هي مسوغة أو لا؟ أصلا ارتكاز في هذا الجانب، جوابه على الإسلام يقرر هذا الارتكاز أن نعم منع هناك عن الانصراف الصلاة إلا مع هذه المسوغات. غاية الأمر إن أمكن أن يقوم بدفع وأداء هذه الحاجات من دون أن يتمحو صورة الصلاة ويتكلم ويفعل منافيات من دون ذلك بأن يكون خطوات يسيرة. الفعل يسير لا يمحو الصلاة، الفعل الكثير يمحو الصلاة، فجائز. أو يأتي على حال بالفعل الكثير أيضا جائز. المهم أن هذه الرواية فيها تقرير لارتكاز الراوي، وعنوان موضوع سؤاله ليس خصوص الفريضة، مطلق الصلاة. فهذا الوجه الثالث أيضا فيه روايات مطلقة شاملة للنافلة كما الوجه الأول كذلك، الوجه الثاني كذلك. فالصحيح مع التعميم إلى هذا القدر من استعراض الأدلة. هناك إشكال في دي الرواية الأولى اللي قرأناها في الطائفة الثالثة، صحيحة حريز، أنه لا مفهوم لها. لماذا؟ لأن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سبيل الإشكال الذي ذكروه في آية النبأ في حجية خبر واحد. والجواب هو الجواب أن الشرطية التي يؤتى بها في سياق تحقق الموضوع إذا أتي بجزء آخر بحيث أمكن تصور انتفاء أحد الجزئين مع بقاء الموضوع فيكون لها مفهوم. هذا قد ذكره الأصوليون في مبحث حجية خبر واحد في آية النبأ. إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ لتحقيق الموضوع صحيح، بس كون فاسق كون عادل كون مجهول هذا شيء آخر. فقد ينتفي أحد الجزئين وهو فسق الراوي، يبقى المفهوم ويبقى الموضوع على حاله. الشرطية التي ليس لها مفهوم تلك الشرطية التي تمام الشرط تمام الموضوع، أما إذا كان تمام الموضوع هو بعض الشرط هو جيد، الخلل من جهة الجزء الآخر في الشرط يبقى للشرطية مفهوم. بس أنا ما وضحت هذا بشكل مبسوط لأنه حوالي على ما ذكر في آية النبأ. يعني مثلا النبأ هو موضوع، ما إذا انتفى النبأ هو ما تبين حجية وعدم حجية لأي شيء ما في. لكن إذا كان نبأ فاسق نبأ عادل انتفى الفسق بقى النبأ، لا ينتفي الموضوع. إن شاء الله بهالمقدار واضح. وبقية الكلام، وصلى الله على محمد وعلى آله.